الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخواني الأفاضل، من المعلوم أن قراءة القرآن من أفضل العبادات وأيسر القربات، بها يسترذ القلب وتستنير البصيرة، ويعرف المسلم بقراءة القرآن ربه سبحانه وتعالى، ويعرف أمره ونهيه، ويعرف الجزاء والعقاب وما أعده الله عز وجل للطائعين وما أعده للمخالفين. بقراءة القرآن يجد العبد حلاوة الإيمان في قلبه، ولأجل ذلك ولغيره حث الله سبحانه وتعالى على تلاوة القرآن الكريم، بل ومدح التالين ووعدهم بالأجر العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هذه الآية كما قال قتادة، كان مطرف بن عبد الله يقول: هذه آية القراء، لأنها تحتوي على هذا الفضل، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وتأملوا كيف أن الله سبحانه وتعالى ختم هذه الآية باسمين عظيمين من أسمائه، فقال: إنه غفور شكور. فكأن هذه الأعمال يستحق صاحبها المغفرة من الله، وأن يشكر على عمله فيؤجر عليه، فما أعظمه من أجر وثواب على عمل يسير ولكن أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وقد أدرك السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين فضل تلاوة القرآن الكريم، وأدركوا أنه معجزة وأنه نعمة من الله عز وجل على هذه الأمة، حيث أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب الخالد الباقي إلى قرب قيام الساعة، ليخرج الله عز وجل به الناس من ظلمات الجهل والكفر والجاهلية إلى نور الإسلام والتوحيد. فأقبلوا على تلاوة كتاب ربهم سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، سرا وجهارا، في صلاتهم وفي دروسهم ومجالسهم، بل كان صغيرهم ينشأ أول ما ينشأ على كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن غذاء الأرواح وقوت القلوب وقرة العيون. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المسجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله. وقد اعتنى كما ذكرت الصحابة بهذا القرآن وأوصوا من بعدهم به، ومن جملة الذين اعتنوا بالقرآن تعلما وحفظا وتعليما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا الصحابي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد رضي الله عنه. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من ابن مسعود، فقال له مرة اقرأ علي، فقال رضي الله عنه أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه. ولما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن ابن مسعود قال قرأ القرآن ثم وقف عنده وكفى به علما. ولقد بلغ ابن مسعود رضي الله عنه مبلغا عظيما في العلم بمعاني القرآن وفي تفسيره وما يتعلق به، حتى قال عن نفسه والله الذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وأعلم في من نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطي أي الرواكب والرواحل لأتيته. هذا الصحابي كان له جملة من الوصايا أوصى بها التابعين في تعاملهم مع كتاب الله سبحانه وتعالى، فيحسن بنا أن نقف مع وصايا هذا الصحابي الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في علمه بكتاب الله سبحانه وتعالى. من وصاياه رضي الله عنه أنه قال إذا سمعت الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. هذه وصيته رضي الله عنه. هذه الوصية فيها حث على الاستماع والإنصات لكتاب الله سبحانه وتعالى، وذلك لأجل تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أنزل القرآن ليقرأ ويسمع وينصت له ويتدبر، وقد أنكر الله عز وجل على الذين لا يتدبرونه فقال أفلا يتدبرون القرآن. يقول الحسن البصري أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا، فإن القرآن لم ينزل فقط للتلاوة وإنما للتلاوة والعمل. ومن أنواع هجر القرآن هجر العمل به، والله سبحانه وتعالى ما أمر بأمر في القرآن ولا نهى عن نهي إلا ليعمل به، فيمتثل الأمر بالفعل ويمتثل النهي بالترك. وجميع الأوامر والنواهي في القرآن الكريم متضمنة للمصالح وللسعادة في العاجل والآجل، كما تتضمن وصيته رضي الله عنه أن المسلم إذا قرأ القرآن فليعلم أنه مخاطب بآياته، فإذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فأنت أيها القارئ أو السامع مخاطب بهذه الآية لأنك من المؤمنين، والله يناديك بهذا النداء يا أيها الذين آمنوا. وكان الواحد من الصحابة رضوان الله عليهم إذا قرأ القرآن أو استمعه علم أنه المخاطب به. ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما أنزل الله قوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على الصحابة. لماذا شق عليهم؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كلمة بظلم تفيد العموم، أي ظلم؟ فقالوا وأينا لا يظلم؟ الظلم هناك ظلم العبد لنفسه، وظلم العبد لأهله، وظلم العبد للناس، وظلم العبد لربه بالمعاصي والذنوب. فقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ فتأمل كيف فهموا الآية فأخافتهم، خافوا على أنفسهم، فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. ألم تسمعوا قول لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فتأمل كيف أن الصحابة أهمتهم الآية ولم تمر عليهم مرورا دون أن ينتبهوا لمعناها. ابن عمر رضي الله عنهما لما سمع قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فكان لا يعجبه شيء من ماله إلا أخرجه لله سبحانه وتعالى أو أخرج منه لله سبحانه وتعالى، امتثال للآية. ويقال كانت له جارية اسمها رميثة وكان يحبها، فقال إني والله كنت أحبك في الدنيا، اذهبي فأنت حرة لوجه الله. وفي هذا المعنى كذلك يقول ابن مسعود كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، فكانوا يتعلمون القراءة والتلاوة والحفظ مع العمل. وعن القاسم بن عوف قال سمعت ابن عمر يقول وهو يصف حالهم مع القرآن لقد لبثنا برهة من دهر وأحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، تنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها يعني النهي وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما يتعلم أحدكم السورة، ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان يقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يعرف حلاله ولا حرامه ولا أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه ينثره نثر الدقل، يكون همه فقط أن ينتهي من الحزب ومن الجزء، فهم أو لم يفهم لا يعتني بذلك. لكن الصحابة كانوا إذا قرأوا يقرؤون بفهم وبتأودة لأجل أن يعلموا مضمون كلام الله ويعملوا به. ابن عمر ورد أنه حفظ سورة البقرة في 8 سنوات، هل هذا من ضعف حفظه؟ جواب لا، إنما كان يحفظ ويتعلم المعاني ويعمل بها. في 8 سنوات يحفظ القرآن الكريم، يحفظ سورة البقرة فقط ليس القرآن. ويقال لما حفظ نحر جزورا، نحر ناقة بعيرا وأطعم الناس، شكرا لله على هذه النعمة. انظر إلى هذه الواقعة تبين لنا مدى إدراك الصحابة رضوان الله عليهم لمعاني القرآن. أبي بن كعب سأله مرة النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم آية في القرآن، ليس عن أعظم سورة، عن آية واحدة، فقال يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال رضي الله عنه الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب على صدري أي النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليهنك العلم أبا المنذر. إجابته صحيحة، لكن تأمل كيف أنه وقع على الإجابة الصحيحة من بين مجموع الآيات، مما يدلك على فهمه لما تحتويه آيات القرآن العظيم. فانتبه إلى أن هذه الآية احتوت على ما لم تحتويه آيات القرآن الكريم، فعلم أنها أعظم آية في القرآن. لكن تعالوا مع أنفسنا، نحن نقرأ القرآن الكريم، هل نقف معه هذه الوقفة؟ كثير منا يقرأ قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. انظر كم نهي في هذه الآية. هل أنت أيها القارئ ملتزم بهذه الآية؟ تحتاج أن تقف مع نفسك هذه الوقفة التي أرشدنا إليها ابن مسعود، يقول الله: حافظوا على الصلوات، حافظوا على الصلاة والصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. هل أنت ممن يحافظ على الصلوات جماعة في المسجد وعلى الصلاة الوسطى اللي هي العصر مؤتمرا بهذا الأمر؟ يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هل أنت ممتثل لهذا الأمر الموجه إليك بغض بصرك عما حرم الله وبحفظ فرجك عما حرم الله أم لا؟ وهذا يتطلب منك فهما للمعاني. لكن للأسف كثير منا يقرأ لأجل البركة ولا يجد تلكم اللذة في قراءة كلام الله سبحانه وتعالى. الوصية الثانية من وصاياه لأهل القرآن ولأصحاب القرآن، قال: لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، أي من ثلاث ليال، يقرأوه في سبع، ويحافظ الرجل على حزبه. هذه الوصية فيها الحث على المداومة على قراءة القرآن الكريم، وأن لا يخلو يوم من قراءتك لكتاب الله سبحانه وتعالى، وأن تسعى في ختمه كما كان يفعل السلف رضوان الله عليهم، فكانوا يتعاهدون القرآن بالقراءة والختم، وكانوا يتعاهدون أحزابهم، وكانوا يقسمون القرآن إلى أحزاب ليسهل عليهم ترتيبه وختمه، كما روي ذلك عند أبي داود عن أوس قال: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن، أي كيف يقسمونه، وتحزيب القرآن السابق غير الموجود الآن، الحزب الأول الحزب الثاني والحزب يقسم إلى أربعة أرباع، لا، تحزيب الصحابة يختلف بناء على هذا الأثر. قال: كيف يحزبون القرآن؟ قال: ثلاث، أي ثلاث سور: البقرة وآل عمران والنساء في يوم، وخمس، الخمس التي بعدها، وسبع، السبع التي بعدهن، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، وحزب المفصل وحده يبدأ من قاف إلى قل أعوذ برب الناس في يوم واحد، فيقسمون في سبعة أيام. وكانوا يتعاهدون حزبهم، فإذا فات بسبب عمل أو شغل أو نوم قضوه من اليوم التالي. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من نام عن حزبه، يعني من القرآن، أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، لأنه قد منعه منه مانع. فهذه الوصية فيها حث ابن مسعود رضي الله عنه لنا على تعاهد القرآن،
وأن لا يمضي يوم من أيامنا لا نفتح فيه القرآن. افتح القرآن، اقرأ، اجعل لك حزبا تقرأه لا تفوته أبدا. كثير من الناس يجعل للقرآن فاضل وقته ولا يجعل للقرآن سنام وقته. كيف ذلك؟ إذا وجد فرصة قرأ، وإذا لم يجد لم يقرأ. والمفروض أن تعطي القرآن أعظم وقتك، وليس ما فضل من وقتك، بل تستشعر أنك إذا لم تقرأ في هذا اليوم شيء من القرآن قد فاتك أمر عظيم. مثل الدواء، الدواء لك وقت معين تشربه وأن تحاسب عليه، فإذا لم تأخذ هذا الدواء تصيبك علة ويزيد مرضك. فكذلك نظرتك للقرآن الكريم، ما يمضي يوم ما تقرأ فيه شيء من كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك اجعل لك حزب معين أو ربع تقرأه باستمرار ولا تضيعه، وأفضل الأوقات لذلك ما بعد صلاة الفجر، وتتعاهد هذا الأمر. من وصاياه رضي الله عنه لحملة القرآن ولأصحاب القرآن قوله: إنما هذه القلوب أوعية فأشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. فشبه رضي الله عنه القلب بالوعاء، بالإناء الفارغ. فهذه القلوب لابد أن تشغل، فإما أن تشغلها بخير أو تشغلها بغيره من شر أو مما لا خير فيه. يقول: فليكن ما يملأها ويشغلها هو كلام الله سبحانه وتعالى. وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. فشبه القرآن بالربيع. والربيع ماذا يحتوي من معاني؟ الربيع سبب لحياة الأرض، فكذلك القرآن سبب لحياة القلب. بل قد ذم صلى الله عليه وسلم القلب الخالي من القرآن، فقال: إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. والمسلم إذا لم يشغل قلبه بالقرآن شغله بما لا ينفع غالبا، من الشعر والغناء المحرم ومن الكلام الذي هو لغو لا ينفع. ومن فوائد شغل القلب بالقرآن حصول محبة الله في قلب العبد، فمحبة كلام الله من محبة العبد لله. يقول أهل العلم: وإذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله فانظر إلى محبة القرآن من قلبك والتذاذك بسماعه، هل هو أعظم من التذاذ أصحاب الملاهي والغناء المطرب بسماعهم؟ فيقول: فإنه من المعلوم أن من أحب محبوبا كان كلامه وحديثه أحب شيء إليه. ولذلك ترون خاصة الشباب اللي يتزوجون في البداية، وأحب هذه المرأة يستعد أن يتكلم معها ساعتين وثلاث وأربع، وإذا أرادت أن تغلق الهاتف يبقى متعذبا إلى أن يصحو من الصباح، فأول ما يبدأ بكلامها. وهي كذلك، لأنه يحبها وهي تحبه، حلال الزواج ولله المثل الأعلى. هل تحب كلام الله سبحانه وتعالى؟ إن أحببت كلامه فأنت تحب الله سبحانه وتعالى. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام ربنا سبحانه وتعالى. وكيف يشبع المحب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه. يقول ابن القيم مبينا صفات القلب الذي يقبل على القرآن: فالقلب الطاهر لكمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث لا يشبع من القرآن. إذن هناك عوائق إذا وجدت في القلب حالت بينك وبين التلذذ بكتاب الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يتغذى إلا بحقائقه ولا يتداوى إلا بأدويته، بخلاف القلب الذي لم يطهره الله فإنه يتغذى من الأغذية التي تناسبه بحسب ما فيه من النجاسة. فإن القلب النجس كالبدن العليل المريض لا تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح. إنما هذه القلوب أوعية، فأشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. ومن وصايا هذا الصحابي الجليل في تعاملنا مع القرآن قوله رضي الله عنه: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هد الشعر، قفوا عند عجائبه، حركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. هذه وصيته. مضمون هذه الوصية: الوصية بتدبر كلام الله سبحانه وتعالى والوقوف على معانيه، والوقوف على معانيه وما يحتويه من خير. ولذلك يقول الشعبي رحمه الله: إذا قرأتم القرآن فقرؤوه قراءة تسمعه آذانكم وتفهمه قلوبكم، فإن الأذنين عدل بين اللسان والقلب، فإذا مررتم بذكر الله فاذكروا الله، وإذا مررتم بذكر النار فاستعيذوا بالله منها، وإذا مررتم بذكر الجنة فاسألوها الله. هذا كلام الشعبي الذي تلقى عن أمثال ابن مسعود. وهكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها رحمة سأل الله عز وجل الرحمة، وإذا مر بآية فيها عذاب استعاذ بالله من العذاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم من الليل بالبقرة وآل عمران والنساء لماذا ما يتملل ويتعب؟ لأنه كان متلذذ بهذه التلاوة، كما ذكر ابن مسعود وابن عباس: لا يمر بآية فيها سؤال إلا سأل، ولا يمر بآية فيها استعاذ إلا استعاذ. قال: ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. عن نافع مولى ابن عمر قال: ما قرأ ابن عمر بهاتين الآيتين قط من آخر سورة البقرة إلا بكى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، ثم يقول: إن هذا الإحصاء لشديد. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ثم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ثم قال: إن هذا الإحصاء شديد. فكان يبكي رضي الله عنه. وعن ابن أبي مليكة قال: صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة، فكان إذا نزل قام شطر الليل فسأله أيوب كيف كانت قراءته، قال: قرأ مرة وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، فجعل يرتل ويكثر في ذلكم النشيج. وجاء مرة رجل لابن عباس فقال: قلت يا ابن عباس إني سريع القراءة، إني أقرأ القرآن في ثلاث. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أقرأ البقرة في ليلة أتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأه كما تقرأ. فلما عرفوا معناه وتدبروه تلذذوا به. عن إبراهيم بن أدهم قال: لقيت عابدا من العباد قيل إنه لا ينام، يعني أغلب الليل لا ينام، فقلت: لما لا تنام؟ فقال لي: منعتني عجائب القرآن أن أنام. فانظر إلى تلذذهم بكتاب الله سبحانه وتعالى. لماذا بعض الناس إذا فتح المصحف لا يجد هذه اللذة في القرآن؟ ربما إذا فتح صحيفة الجريدة يستمتع بقراءتها من أولها إلى آخرها وينتقل في ملاحقها متلذذا يفهم. السبب أو من الأسباب أننا لا نفهم ما في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، فكأنما نقرأ كلاما أو حروفا صفت بعضها إلى جنب بعض فنقرأها بركة. كثير منا يقرأ جزء عما، هل تعرف معاني جزء عما؟ هل فكرت في يوم من الأيام تأخذ جزء في التفسير وتقرأ تفسير جزء عما؟ تقرأ: والنازعات غرقا والناشطات نشطا، ما هذه المعاني؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هل تعرف قصة هذه الآية السورة؟ إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، ما معنى كورت وما معنى انكدرت؟ ما تفهمها. إذن كيف ستتدبر هذه الآيات؟ بعدنا عن اللغة وبعدنا عن المعاني أصبحنا لا نتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. وتدبر كلام الله ما يخرج في يوم وليلة وشهر وشهرين، يحتاج منك إلى حسن قراءة وإلى معرفة لأسباب النزول ومن قراءة معاني التفسير، وهذا لا يأتي مرة واحدة. والآن ولله الحمد والمنة التفسير موجود على أشرطة صوتية، والناس يضربون هذه الخطوط في السفر ذهابا وإيابا، فلو ألزمت نفسك بأن تستمع لهذا التفسير الميسر في الطريق لاستفدت فائدة عظيمة. لكن تسمع من مفسر ثقة، ليس كل المفسرين أهل ثقة، أهل دين وعلم صحيح، فتسمع من مفسر معروف بالتفسير مشهور أثنى عليه العلم، أو تقرأ من كتاب حتى تعلم معاني هذه الآيات. أخيرا أختم بهذه الوصية ووصاياه كثير رضي الله عنه، يقول: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبورعه إذ الناس يخلطون، وبصمته إذ الناس يخوضون، وبخشوعه إذ الناس يختالون. مضمون هذه الوصية هو أن تتخلق بأخلاق القرآن الكريم، كما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. يجب أن يظهر عليك قراءتك للقرآن الكريم في سلوكك، في ألفاظك، في تعاملك مع زوجتك، في تعاملك مع الآخرين، في تعاملك مع نفسك، هكذا تعلم أنك متأثر بالقرآن الكريم. هذه بعض الوصايا لهذا الصحابي الجليل، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بها وبما سمعنا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، إنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.